بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات في الجهاز القضائي ومكافحة الفساد بقوة. طهران تدين العدوان الأمريكي على الحشد الشعبي في العراق وتؤكد أن إثارة التوتر ليس من مصلحة واشنطن. المقاومة العراقية تتوعد بالثأر لدماء الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي رئيس ومسؤولي السلطة القضائية بمناسبة الذكرى السنوية 40 لاستشهاد آية الله الدكتور بهشتي و72 من أنصار الثورة الإسلامية. وأكد سماحته خلال اللقاء أنه يجب متابعة تنفيذ الإصلاحات في الجهاز القضائي ومكافحة الفساد بقوة، لأنها عززت ثقة الشعب التي هي رأس مال كبير لنظام الجمهورية الإسلامية. كما أشاد بشخصية العالم الشهيد الدكتور بهشتي وقال إن له حقا كبيرا علينا جميعا، لأنه قام بتأسيس نظام قضائي إسلامي. وأشار آية الله الخامنئي إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة وقال إن الشعب الإيراني وباعتراف الكثيرين سطر ملحمة رغم جميع محاولات الأعداء لإضعاف المشاركة فيها. قال وزير الخارجية إن مدينة سردشت الإيرانية تعد أكبر مصداق لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين والمناطق السكنية. وفي رسالة له بمناسبة الذكرى السنوية للقصف الكيميائي لمدينة سردشت من قبل نظام صدام، كتب محمد جواد ظريف أن جرح الحرب الكيميائية هم ضحايا سياسات بعض الحكومات الغربية التي زودت نظام صدام بالأسلحة الكيميائية والتزمت الصمت إزاء جرائمه. وأضاف أن الغربيين نفذوا في عهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب أشد أنواع الحظر على إرسال الأدوية والمعدات الطبية لمعوقي الحرب الكيميائية. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية العدوان الجوي الأمريكي على مواقع للحشد الشعبي في العراق، مؤكدا أن إثارة التوتر في المنطقة ليس من مصلحة واشنطن. وشدد سعيد خطيب زادة على أن الإدارة الأمريكية تسير في طريق خاطئ، مضيفا أن هجماتها في سوريا والعراق تعتبر جزءا من غطرستها، ونصح الإدارة الأمريكية الجديدة بتغيير مسارها بدلا من خلق المشاكل لشعوب المنطقة، وأن تترك لشعوب المنطقة تقرير مصيرهم دون تدخلاتها. وبشأن محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني، قال خطيب زادة إن استمرارها مرتبط باستمرار المتابعة والتحقيقات، مضيفا أن طهران اتخذت ما ينبغي من قرارات وأن الكرة الآن في ملعب الأطراف الأخرى. لنستمع إلى حديث السيد خطيب زادة فيما يخص المحادثات النووية.
فيما يخص محادثات فيينا، ليس مهما أن يتم التوافق في أي حكومة، في هذه الحكومة والحكومة القادمة، هذا لا يهمنا. المهم أن المفاوضات تسير السيرة الصحيح، إن المهم لدينا هو تعميم مصالح الشعب الإيراني. نحن نأخذ مصالح الشعب الإيراني، ضع هذه المصالح نصب عيوننا، وليس مهما أن تصل المفاوضات إلى نتيجة في هذا الوقت، في هذه الأيام أو في أيام الحكومة القادمة، وإن السلطات العليا في البلاد هي التي تتخذ القرارات النهائية تجاه هذا القضية. اليوم الاتفاق النووي حي هو بسبب وجود إيران ودعم إيران له، ولذلك إيران اتخذت قرارات صائبة وبناءة تجاه إحياء الاتفاق النووي. ولكن مع الأسف الشديد أن الولايات المتحدة انسحبت من هذا الاتفاق، أن الشعب الإيراني والنظام الإسلامي في إيران اتخذوا القرارات الصائبة للحفاظ على الاتفاق وإحيائه، ولكن على الطرف الآخر أن يكون ملتزما بتعهداته. ولكنه مع الأسف الشديد يسعى ويبذل كل مساعيه لتدمير هذا الاتفاق النووي، ولقد سعت أمريكا إلى تدميره وتحاول أن تتنمر وتعمل بغطرسة وعنجهية تجاه هذا الأمر. نحن ما يهمنا كيفية تنفيذ الاتفاق النووي، ليس مستقبل الاتفاق. نحن ما يهمنا أنه كيف تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق وكيف ستنفذه، والإجراءات التعويضية لإيران. إيران سوف تتخذ إجراءاتها التعويضية تجاه الاتفاق النووي إذا ما التزمت أمريكا بالاتفاق وعادت إليه.
تواصلت ردود الأفعال العراقية المستنكرة لجريمة أمريكا باستهداف مواقع للحشد الشعبي قرب الحدود مع سوريا بقصف جوي أسفر عن سقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى. فقد جددت تنسيقية المقاومة العراقية موقفها بعدم السكوت على استمرار وجود قوات الاحتلال الأمريكي المخالف للدستور وقرار البرلمان وإرادة الشعب، متوعدة بالثأر لدماء الشهداء وإذاقة العدو مرارة الانتقام. كما أعلنت كتائب السيد الشهداء النفير العام ضد القواعد الأمريكية على امتداد خريطة العراق. من جهته دان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية القصف الأمريكي على موقع الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية، واعتبره انتهاكا سافرا ومرفوضا للسيادة العراقية وللأمن الوطني العراقي وفق جميع المواثيق الدولية. وقال اللواء يحيى رسول إن العراق يجدد رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحق السيادة يدا على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات، داعيا إلى التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من أمر بالهجوم الأمريكي على منطقة القائم غرب العراق، زاعمة أن الهجمات الجوية استهدفت مستودعات للأسلحة والعتاد ردا على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أفرادا ومنشآت أمريكية في العراق. القصف الجوي الذي استهدف المنطقة الحدودية بين البلدين أدى إلى استشهاد 4 عراقيين وطفل سوري بالإضافة إلى جرح آخرين. وفي ردود الأفعال على الجريمة الأمريكية وصف المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء الشيخ كاظم الفرطوسي العدوان الأمريكي على مواقع الحشد بالعمل الإرهابي، وأكد الفرطوسي أن المقاومة العراقية لن تسكت على الاعتداء الأمريكي على السيادة الوطنية، والمجاهدون الآن في حرب مفتوحة وكل الخيارات باتت مفتوحة للرد على هذا الهجوم السافر والثأر لدماء الشهداء. وشدد الفرطوسي على أنه يجب أن تتوقف الاعتداءات على الدماء والأراضي العراقية، مضيفا أن العدوان الأمريكي يستهدف فتح ثغرات لعبور الدواعش إلى العراق، معتبرا أن المخطط الأمريكي لن يتحقق أبدا. وأصدرت تنسيقية المقاومة اليوم الاثنين بيانا حول القصف الأخير في مدينة القائم، قالت فيه بأنها لن تسكت على استمرار وجود قوات الاحتلال الأمريكي المخالف للدستور وإرادة الشعب العراقي. واعتبرت التنسيقية قوات الاحتلال تمادت في إجرامها بتكرار اعتداءاتها على المقاتلين العراقيين المرابطين على الحدود مع سوريا، لأن هؤلاء الثل المدافعون عن أمن بلدهم وحشدهم وشعبهم استشهدوا اليوم بأيدي أمريكية في قاطع القائم. وأكدت تنسيقية المقاومة أنها ستثأر لدماء الشهداء من مرتكبي هذه الجريمة النكراء، وبعونه تعالى سنذيق العدو مرارة الانتقام ولن يرى ما يسره حسب بيانها. المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة الصادقون محمود الربيعي قال أن الجريمة الأمريكية الغادرة بقصف رجال الحشد في القائم دليل دامغ على أن السياسة الأمريكية العدوانية لا تتغير أبدا ولا علاج لها سوى القوة الرادعة. بدوره أكد النائب فالح الخزعلي أن الأمريكان لا يؤمنون إلا بلغة القوة ويجب أن يمرغ أنوفهم بالوحل هم وعملائهم وجرائمهم في العراق. إذن هي لغة القوة والقسوة والجريمة التي تعود بها الإدارة الأمريكية التي توقع بعض الواهمين أنها تختلف عن إدارة ترامب السابقة، ولكن التجارب تؤكد أنهم لا يملكون إلا لغة القوة ولا يفهمون غيرها. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
مستمعين الأفاضل، ولتسليط المزيد من الأضواء على هذا العدوان الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسام طالب.
بايدن يثبت يوم بعد يوم أنه لا يختلف عن سياسة ترامب الذي كان يعني يتغطرس ويقوم بقتل الأبرياء واستهداف كل من قضى على داعش وقاتل داعش. اليوم الحدود السورية العراقية من خلال تواجد الحشد الشعبي ومن خلال تواجد الجيش العربي السوري، هذه الحدود محمية من خلايا داعش الإرهابية المدعومة من أمريكا. هذا الأمر يزعج أمريكا. أمريكا كانت تريد استمرار داعش. أمريكا خلال السنوات منذ أن تم القضاء على داعش إلى اليوم تستهدف كل من قاتل داعش، تستهدف الجيش السوري، تستهدف الحشد الشعبي الذي هو جزء من الجيش العراقي. إذا كان هناك تحالف بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية، فهذا التحالف أصبح تبعية من خلال سكوت الحكومة العراقية عن استهداف جزء من الجيش العراقي والجزء الأهم. اليوم الجزء الأهم من الجيش العراقي الذي حمى العراق هو الحشد الشعبي. هذا الحشد اليوم الذي تستهدفه الولايات المتحدة وتسكت عن هذا الاستهداف الحكومة العراقية للأسف، هذا الحشد هو من أنقذ العراق. بالتعاون مع الجيش العربي السوري تم القضاء على داعش، هي ذراع أمريكي وسميت بداعش. إذا هذا الأمر دليل على استمرار دعم أمريكا للإرهاب، دليل على أن أمريكا لا تريد الاستقرار في هذه المنطقة، ودليل أيضا على صوابية قرار محور المقاومة أنه لا حل مع أمريكا إلا بالمواجهة، لا حل مع أمريكا إلا بالمقاومة، المقاومة العسكرية والمقاومة السياسية والمقاومة الاقتصادية. أمريكا لم تتنازل إلى الآن عن حلمها بقطع الحدود العراقية السورية، وهذا الأمر لم يتم. نحن عندما حررنا البوكمال الذي استهدف بالأمس وقتل واستشهد بالغارات الأمريكية طفلة وعائلة كاملة وبينهم طفلة، هذا الإجرام الأمريكي يعني دفعنا ثمنه دم لتحرير البوكمال وفتح الحدود وفتح معبر القائم. لا يمكن اليوم بعد كل هذه التضحيات أن نسمح للأمريكي بأن يعيد إغلاق هذه الحدود أو يضع جماعات إرهابية كما فعل مع داعش، ولن نسمح أيضا باستمرار خلايا داعش.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. القوات اليمنية تهاجم بالصواريخ والمسيرات عدة مواقع عسكرية سعودية في نجران وأبها وخميس مشيط. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. تظاهرة شعبية في العديد من مناطق البحرين إحياء لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. من جديد أهلا بكم. هاجمت القوات اليمنية بالصواريخ والمسيرات عدة مواقع عسكرية حساسة في نجران وأبها وخميس مشيط جنوبية السعودية، وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية استهدفت معسكر الحرس الوطني بنجران ومواقع عسكرية بمطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. ولفت إلى أن الاستهداف تم بخمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة وأن العملية حققت إصابات دقيقة. وكان الإعلام الحربي في اليمن قد بث مشاهد نوعية لعملية تحرير سلسلة جبال الدحيضة وما جاورها في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. كما نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد للعملية البطولية النوعية التي نفذها الشهيد أبو فاضل طومر في محافظة الجوف واستشهد في المرحلة الثالثة منها لتليها العملية الواسعة التي تم خلالها تحرير سلسلة جبال الدحيضة وما جاورها وأطلق عليها اسم الشهيد. المزيد في التقرير التالي.
عملية نوعية نفذتها عناصر الجيش اليمني واللجان الشعبية لتحرير سلسلة جبال الضحيدة وما جوارها في مديرية خب والشعب في محافظة الجوف شمال شرق اليمن، جرى خلالها فك الحصار عن عناصر الجيش اليمني واللجان الشعبية المحاصرون واستعادة جثمان الشهيد أبو فاضل طومر. العملية انطلقت من خمسة مسارات وانتهت بتحرير سلسلة جبال الضحيدة وما جوارها بالكامل، وتم خلالها تدمير وإحراق أكثر من 50 آلية وأربع معدات واغتنام أسلحة متنوعة وأسر عدد من مرتزقة العدوان السعودي. وتبعد المنطقة المحررة نحو 40 كيلومترا عن شركة وحقول صافر النفطية شرقي مأرب. العملية حملت اسم الشهيد أبو فاضل طومر الذي قام بعمل بطولي أسطوري لفك الحصار عن المجموعة المحاصرة، وثقته كاميرا الإعلام الحربي لحظة بلحظة، وتظهر أن ثلة من المجاهدين في جبهة المرازيق محاصرة من العدو من عدة جهات في سفح جبل بعيد عن مواقع الجيش واللجان الشعبية، وطريق الوصول إليه مكشوفة على مواقع مرتزقة العدوان. يصل المقاوم طومر ويتوجه بمدرعته نحو موقع المحاصرين غير مبال بالاستهداف الناري المعادي من جهات مختلفة، ينجح في اختراق خطوط الأعداء ويصل إلى المجموعة ويعود من الطريق نفسه ومعه جرحى. وبوصول المدرعة وإن معطوبة يكون قد أنجز البطل الفصل الأول من المهمة المستحيلة، ودون تردد يقرر أبو فاضل أن يخترق من جديد خطوط النار بآلية نقل عادية ليصل هدفه مرة ثانية ويحمل معه دفعة أخرى من المحاصرين بينهم جرحى، ويعود أيضا بالطريقة نفسها غير آبهم بالقصف المدفعي والنيران التي تمطر حوله. وبعد نجاح المهمة في جزئها الثاني مع إعطاب القصف والرصاص للناقلة، يعود المجاهد أبو فاضل للمرة الثالثة مسرا على إنجاز المهمة كاملة، ولكن هذه المرة كانت نيران الأعداء أقوى. أعطب القصف آليته الثالثة فترجل منها وحاول أن يصل إلى مواقع زملائه فأصيب، فحمل جرحه وتابع مهرولا نحو أصدقائه وهو يتعثر نتيجة الإصابة، إلا أن النيران المعادية نالت منه فارتقى شهيدا مسجلا أحد أساطير قصص المقاومة ضد العدوان السعودي الأمريكي. يشار إلى أن لدى أبو فاضل طومر شقيقين شهيدين أيضا.
اقتحم عشرة المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولة استفزازية قبل أن يغادروه. إلى ذلك يواصل أهالي بلدة بيتا منذ أسابيع فعاليات الإرباك الليلي للمستوطنين على جبل الصبيح جنوب نابلس، حيث أحرقوا مئات الإطارات التي شكلت سحبا كبيرة من الدخان الأسود. شهدت مدينتا رام الله والخليل مسيرات منددة باغتيال المعارض السياسي نزار بنات قبل أيام. ففي رام الله هاجمت عناصر أمنية بلباس مدني مسيرة قرب دوار الساعة وانهالوا بالضرب على المشاركين وحاولوا اختطاف آخرين كما منعوا الصحفيين من التصوير. وفي الخليل طالب المشاركون في المسيرة برحيل رئيس السلطة محمود عباس وحل الحكومة وتقديم كل من له يد باغتيال بنات للمحاكمة. من جهتها دعت الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير إلى تغليب لغة العقل في ظل الحالة التي يشهدها الشارع الفلسطيني والتي أدت إلى حدوث اشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن الفلسطينية على خلفية مقتل الناشط السياسي نزار بنات في سجون السلطة بعد ساعة واحدة من اعتقاله. التفاصيل في التقرير التالي.
قد يبدو المشهد الأكثر إزعاجا للكل الفلسطيني، لا سيما وأنه يعيد الأذهان إلى العام 2007 عندما تحول الاشتباك من اشتباك مع المحتل إلى اشتباك داخلي أدى إلى انقسام ما زال الفلسطينيون يعانون من آثاره حتى اليوم. البعض يتهم السلطة الفلسطينية باستخدام القوة المفرطة في مواجهة المحتجين، ووصفوا ذلك بأنه تعد لحدود الحريات التي وعد بها رئيس السلطة الفلسطينية في السابق.
أنا برأيي القضية أعمق من الفساد، وإن كان الفساد قائما. نحن شاهدنا الفساد في اللقاحات، فساد في التعيين، فساد في بناء المنظومة السياسية، فساد في العمل، فساد في كل نواحي ومناحي عمل السلطة الفلسطينية، لكن الأخطر الفساد في ركن النظام السياسي.
لكن في هذا الواقع ومع الحراك الذي يقوده عدد من الشبان الفلسطينيين والذي جاء بعد مقتل نزار بنات، يبقى صوت الفصائل لا سيما المنضوية تحت لواء المنظمة خافتا. هذه الفصائل تحاول إمساك العصا من النصف من خلال دعوتها إلى نبذ العنف والاحتكام إلى لغة العقل وتغليبها من أجل الوصول إلى قرارات صحيحة تحافظ على التناقض الرئيس مع المحتل الإسرائيلي.
هذا مؤشر لتغول من جانب السلطة وتتحمل مسؤوليته السياسية السلطة والحكومة، وعليه أن يتوقف فورا. ولذلك نحن يعني ندعو لاجتماع للأمناء العامين وفوري وسريع للوقوف أمام هذه التداعيات.
الكل يحاول أن يتجنب الصراع الداخلي، لكن الأمر يحتاج إلى قرارات جريئة من السلطة بوصفها من يملك مفاتيح الحكم في الضفة الغربية. الواقع في الأراضي الفلسطينية تجاوز قضية اغتيال نزار بنات، وبات الحديث اليوم عن تغيرات جذرية يجب أن تطرأ على السلطة الفلسطينية كي تعيد السلطة الثقة لنفسها بين شارعها العام.
شهد العديد من مناطق البحرين تظاهرات وفعاليات شعبية إحياء لليوم العالمي لمساندة الضحايا التعذيب. ففي بلدة كرانة انطلقت مسيرة شعبية طالبت بالإفراج عن سجناء الرأي، حيث أكد المحتجون خلالها حجم المخاطر التي يواجهها المعتقلون نظرا لتفشي الوباء في السجون، محذرين السلطات من الكارثة الإنسانية التي قد تحل بالمعتقلين. وطالب المتظاهرون المنظمات الدولية بالتدخل العاجل للكشف عن عدد المعتقلين المصابين بالفيروس. قام العلماء والمهندسون الإيرانيون بتنفيذ المرصد الوطني بعد تصميم وصنع جميع مكونات ومعدات التلسكوب وقبة المرصد. ويضع هذا المشروع إيران بين الدول العشر المصنعة للتلسكوبات في العالم. وفي هذا السياق تم تشغيل 5 مشاريع وطنية في محافظات طهران وأصفهان وكاشان وكرمانشاه، بينها إنشاء مرصد كاشان الوطني ومشروع تطوير الحافلات الكهربائية بجامعة طهران، إضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بتطوير النظام البيئي في البلاد. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات في الجهاز القضائي ومكافحة الفساد بقوة. طهران تدين العدوان الأمريكي على الحشد الشعبي في العراق وتؤكد أن إثارة التوتر ليس من مصلحة واشنطن. المقاومة العراقية تتوعد بالثأر لدماء الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت، وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف محبتك، ولا مجامعة من تفرق عنك، ولا مفارقة من اجتمع إليك، يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 28.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. الشاه محمد رضا بهلوي أرسل برقية تعزية بمناسبة رحيل زعيم الحوزة الدينية في قم آية الله البروجردي إلى المرجعية في النجف الأشرف في محاولة لإخراج المرجعية من إيران، واستغل بعد ذلك فراغ المرجعية العليا في إيران لمواصلة سياسات ومشاريع علمنة وتغريب المجتمع الإيراني. الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه، وبعد رحيل آية الله البروجردي، كان يتابع عن كثب التطورات السياسية في البلاد كحركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، والأحداث التي انتهت بإسقاط مصدق عبر انقلاب دبرته المخابرات الأمريكية في 19 من أغسطس عام 1953. وفي مطلع الستينيات وبعد إلغاء لائحة مجلس الأقاليم والولايات بسبب معارضة علماء الدين ومراجع قم المقدسة وخروج تظاهرات شعبية ضدها، أعلن الشاه عن حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية جديدة سماها بالثورة البيضاء أو ثورة الشاه والوطن، وذلك بطلب من الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي. مراجع الدين والعلماء في قم المقدسة والنجف الأشرف اتخذوا مواقف متشددة معتبرين أنها تضر باستقلال ومصالح البلاد، واعتبروا الثورة البيضاء مخططا لإعادة الهيمنة على الأمم بأسلوب استعماري جديد، وحرموا المشاركة في الاستفتاء الشعبي حول إصلاحات الشاه. وإليكم تتمة الأحداث.
إن الذي نتولاه في جميع أمورنا هو الله وليس الولايات المتحدة الأمريكية. نخاطبك يا هذا، لا تكن عبدا لهم، حافظ على استقلال البلاد ولا تخضع للأجانب، لا تمد يدك إليهم من أجل حفنة دولارات. تنفيذ هذه اللوائح تعني الوقوع في أسر التبعية لأمريكا.
يا أسد الله علم.
نعم يا جلالة الملك.
لماذا تدعهم يطرحون موضوعات كالتبعية والعبودية لأمريكا، التبعية للاستعمار والأجانب، وخطر القضاء على الإسلام والتآمر عليه، وعدم الاستقلال وما شابه من هذه الأمور؟ أسد الله علم، لماذا تعجز عن إسكاتهم وقد وضعنا تحت اختيارك موازنة حكومية وكل وسائل الإعلام، وهؤلاء لا يملكون سوى عدد من المنابر والمساجد؟
بذلنا جهودا كثيرة يا جلالة الملك. المسألة المهمة هو أنهم يعرفون كيف يخاطبون عموم المجتمع، والمجتمع يفهم لغتهم. السيد الخميني يقول بصراحة إن تنفيذ المبادئ الستة للثورة البيضاء تستوجب الأسر والتبعية لأمريكا، وما أن تذكر أمريكا حتى تأخذ الأمور منحا آخر لصالح من يذم أمريكا.
عدد من المعممين لا ينبغي أن ينتصروا على قرار الملك.
نعم يا
لا تدعهم يناورون حول قانونية أو عدم قانونية الاستفتاء.
أمرك يا جلال.
قولوا إن علماء الدين أصبحوا يعارضون تملك الفلاحين لأراضيهم الزراعية، فليتحدث الخبراء في هذا الصدد. إذا كانت لديهم الحوزة الدينية والمساجد فلدينا الجامعات.
هؤلاء لا يناقشون المبادئ الإصلاحية للثورة البيضاء يا جلالة الملك، ليضعوا أنفسهم وجها لوجه أمام الفلاحين والعمال. هؤلاء اختاروا الالتفاف على الحكومة وشخص الملك، وصاروا يشككون في أصل صدور اللوائح وأنها أمريكية.
الشاه مستبد في قراراته يا سيد مرتضى.
نعم للأسف،
فقد حل قبل سنوات مجلس الشورى الوطني ومجلس الشيوخ بسبب انتقادهما أحيانا لسياسات الحكومة، وبتعيينه أسد الله علام على رأس الوزارة صار يعطي الحق لنفسه في تشريع القوانين متجاوزا الدستور ومتجاهلا الفصل بين السلطات.
نعم، إن إصدار لوائح في غياب المجلسين الشورى والشيوخ يا شيخ مرتضى بحد ذاته عمل يتعارض مع الدستور.
نعم،
ويتعارض مع قوانين مجلس الشورى الوطني.
عجل يا سيد،
إنه يتدخل في الشؤون التنفيذية ويصدر الأوامر دون مراعاة حتى لشكليات الحركة الدستورية.
نعم،
أعلن الشاه رسمياً أن الملك يحق له تشريع القوانين.
حقا ما تقول يا سيد مرتضى.
هذا الشخص أصبح شعاره تخطي الدستور بذريعة الالتزامات الدولية، التشبث بهذه الالتزامات للإضرار بالقرآن والإسلام والدستور ومصالح الشعب جريمة لا تغتفر.
يا جلالة الملك، هناك معارضون من غير علماء الدين أيضا يعتبرون الثورة البيضاء واحدا من أوضح الإجراءات التي تتعارض مع الدستور، ويستندون إلى آراء حقوقيين بأن عدم ذكر الدستور لقضية الاستفتاء يعني أن الأصل هو عدم قانونيتها.
علم.
نعم مولاي.
ليس هناك حاجة لتذكر لي رأي المعارضين، فصوتهم عال كفاية ليعبر أسوار القصر ويصل إلي. أنت عليك أن توصل كلامي إليهم وتحبط أي تحرك لهم ضد القرارات التي أصدرها.
أمرك يا جلالة الملك.
يجب أن تعلموا أن ديباجة الدستور ليست هي الدستور، وليس لها صفة قانونية، وبموجب الأصل 27 المتمم للدستور فإن شرح وتفسير القوانين هي من صلاحية مجلس الشورى الوطني، ولا يملك السادة الوزراء هذه الصلاحية. إذا كان يحق للنساء المشاركة في الانتخابات بموجب الدستور، فلماذا لم تشارك النساء حتى الآن؟ وبما أن عدم مشاركتهن يعد انتهاكا للدستور، فإذا جميع القوانين التي تمت المصادقة عليها من دون حضور النساء منذ الحركة الدستورية وحتى الآن تعتبر باطلة وملغاة. الإسلام يراعي حقوق النساء من جميع الجهات. المرأة يجب أن تتحرر كما يتحرر الرجل ويشارك في تقرير مصيره. نحن نقول إنهم يريدون إفساد النساء. نحن لسنا ضد رقي النساء، وإنما ضد الفحشاء والمنكر. يا ميرزا محمد حسين.
نعم يا سيد روح الله.
لماذا لا يسأل أحد الشاه؟ هل إن الرجال أحرار حتى يتم الحديث عن حرية النساء؟ وهل حرية الرجال والنساء تتحقق بالألفاظ والكلام المعسول؟ إذا تم تنفيذ هذا القانون فستتبعه أمور أخرى.
يا روح الله، الشاه نفسه لا يعتقد بمساواة الرجل والمرأة. قال مرة إن قدرات الرجل والمرأة ليست متساوية، ولكن القانون يساوي بينهما. فمثلا لم يخرج من بين النساء أمثال النحات مايكل أنجلو أو الملحن العبقري باخ.
هي كلمة حق يراد بها باطل يا ميرزا محمد حسين.
نعم.
فالجدل ليس حول مشاركة المرأة في الانتخابات، وإن النظام يريد من خلال هذه الحيلة والشعار أن يوجه ضربة للإسلام وللدين.
رغم المعارضة التي أبداها علماء الدين وأوساط سياسية واجتماعية أخرى لإصلاحات الشاه الأمريكية، أصر الشاه على إجراء استفتاء على ما أسماه بالثورة البيضاء لدعم من واشنطن والكيان الإسرائيلي. ولكن لم يثني هذا الإجراء عن عزيمة الإمام السيد روح الله عن مواصلة نضاله ضد الشاه، وقد استمر بفضح النظام من خلال خطاباته وبياناته. فكان ضمن ما أصدره بيان حازم ومستدل عرف فيما بعد ببيان 9، استعرض فيه مخالفات الملك وحكومته للدستور، وتوقع فيه أن تؤدي الإصلاحات الملكية إلى تدهور الزراعة وضياع استقلال البلاد وتكريس الهيمنة الغربية عليها.
يا علم.
نعم يا جلالة الملك.
أنا عينتك ولم أعين أميني في الوزارة. لا أحب أن يتمكن أحد من الإخلال باحتفالات عيد النوروز لهذا العام، فرغم كل الأصوات المعارضة وضعنا الإصلاحات على مسارها الصحيح.
أشكر جلالتكم،
واطمئنوا من ناحية إحلال الأمن والاستقرار في البلاد. فمكاتب مراجع الدين في قم المقدسة تحت المراقبة، وقد سمحنا لهؤلاء المراجع أن يبدوا رأيهم بحدود معينة أمام مقلديهم. الوضع يمكن احتواؤه، ولن نسمح لهم بتخريب ما بنيناه يا جلالة الملك.
يا علم،
نعم مولاي،
ما تفعله أو تريد فعله هذا عائد إليك. أنا فقط لا أريد خروج الأمور عن السيطرة بسبب تساهلك أو عدم إيلائك دقة كافية في ضبط الوضع.
يا جلالة الملك، مراجع الدين حرموا الاحتفال بعيد النوروز هذه السنة، وأعلن السيد الخميني الحداد العام في نوروز هذا العام. هذا الموقف كان بمثابة ردة فعل على فشلهم في منع حصول الاستفتاء.
كلما استصغرت عدوك كان عليك دفع أثمان أكبر.
صحيح.
أحيانا الشعور بالفشل يسبب التمادي والاندفاع. علم،
نعم،
راقب الأوضاع جيدا.
أمرك يا مولاي.
يا أخي روح الله، السادة مراجع الدين وعلماء حوزة قم حرموا الاحتفال بعيد هذه السنة، والناس التزموا بدعوتهم هذه.
أي عيد يا سيد مرتضى؟ وقد وضع البلاد كلها تحت هيمنة الأمريكيين والصهاينة وأهدافهم، فهل يبقى مكان للفرح والاحتفال؟ أرسلت بيانات إلى بعض علماء الدين في المدن، ولم أرد أن تنشر هذه البيانات.
كيف ستؤثر إذن إذا لم تنشر ولم تكن عامة يا روح الله؟
السادة علماء الدين يعرفون طبيعة واجباتهم الشرعية، ولكن التنسيق في المواقف والأفعال سيعطي المزيد من التأثير ويضبط إيقاع تحركاتهم، فلا يتحرك أحد أسرع أو أبطأ من الآخرين، الجميع سيتحرك بنفس الوتيرة.
أحسنت.
يا عم، قوات الشاه داهمت اليوم وبرفقة عدد من المرتزقة المدرسة الفيضية، وأمطرت الطلاب المشاركين في مراسم ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام بوابل من الرصاص، فسقط الكثير منهم شهداء. يا عم، الأهالي وفور سماعهم بالخبر توجهوا إلى بيوت المراجع، وبعضهم تحرك باتجاه منزلنا.
لا حول ولا قوة إلا بالله، سنذهب بصحبة عدد من الأشخاص بين الأهالي الذين يقيمون العزاء ونشارك معهم المراسم، بينما يصعد أحد المنبر ليخطب بهم.
حسنا، وأنا سأكون برفقتكم. قوات الشاه قتلت الناس وعليهم أن يدفعوا الثمن، فهل إقامة العزاء تعد جريمة لكي يرتكبوا ضدهم مجزرة كهذه؟ في أي بلد من العالم يقومون بقتل أفراد يقيمون العزاء والمأتم؟
أيها الحضور الكريم، أعجلكم الله بهذا العزاء، أرجو منكم الهدوء والصمت قليلا. ها هو سماحة آية الله السيد روح الله الخميني يلقي عليكم كلمته، رجاء الصمت والاستماع إلى كلمة سماحته.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمعت بالمجزرة التي ارتكبها النظام المتجبر، إن النظام كلما يتمادى في جرائمه
يفضح نفسه أكثر، وهذا نصر عظيم للإسلام والمسلمين. إن هجوم القوات الخاصة على مركز العلماء عاد إلى الأذهان ما كتب عن حملات المغول.
يا حسين! يا حسين! يا حسين! يا حسين!
اليوم واجبنا هو أن نكون مستعدين للوقوف بوجه المخاطر التي تهدد الإسلام والمسلمين، ونتحمل أنواع المصاعب في هذا الطريق لكي نقطع يد الخائنين عن الإضرار بالإسلام، ونحول دون تحقيق مطامعهم وأهدافهم بإذن الله تعالى.
يا حسين! يا حسين!
سماحة آية الله الخميني سيلقي خطاباً بعد ظهر عاشوراء في المدرسة الفيضية، وسيفضح المزيد عن هذا النظام المجرم السفاح. انشروا خبر هذه الخطابة في أنحاء المدينة. آية الله الخميني سيخطب بعد ظهر عاشوراء في 23 مايو في المدرسة الفيضية.
الله أكبر!
الله أكبر!
الله أكبر!
يا حسين!
يا حسين!
يا أخي يا روح الله، منذ أن نشر خبر اعتزامك إلقاء خطابة في الفيضية، أرسل بعض العلماء والمراجع مبعوثين إلي لأتوسط عندكم بأن تعيدوا النظر في إلقاء الخطاب، فالنظام وبعد أن ارتكب المجزرة أصبح أكثر شراسة ودموية. يا روح الله، يقولون إن الشاه نفسه لا يملك القرار، وإن الأوامر تصدر من محل آخر، ومن المقرر أن يهاجموا ويرتكبوا فجائع جديدة.
يا أخي يا سيد مرتضى، قولوا للسادة العلماء أنتم مخيرون، يمكنكم أن لا تأتوا إلى الفيضية، أما أنا فاتخذت قراري وسوف أتحدث في الفيضية. هل هناك كلام آخر؟
يا أبي، أشاع أنه لو ألقى آية الله الخميني خطاباته في الفيضية فسوف تنزل القوات الخاصة لتحرق المكان وتقتل الطلاب.
ونحن سنأمر قواتنا الخاصة بتأديب رجال جلالة الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيش أوضاعا مشابهة لما جرى في عاشوراء الحسين عليه السلام. النظام المتجبر في إيران يريد محاربة مراجع الدين ويعمل ضد علماء الإسلام. الكيان الإسرائيلي لا يريد أن يكون القرآن سائدا في هذا البلد. الكيان الصهيوني قام عبر عملائه بارتكاب مجزرة في المدرسة الفيضية. أخبروني أن السافات ألزم الخطباء والوعاظ بأن لا ينتقدوا الشاه وإسرائيل، وأن لا يقولوا إن الإسلام في خطر، إن كل مصائبنا نابعة من هذه الأمور الثلاثة. ثم ما هي العلاقة والنسبة بين الشاه وإسرائيل بحيث يطلب السافاك ألا نتحدث عن الشاه ولا نتحدث عن إسرائيل؟
هل الشاه إسرائيلي من وجهة نظر المؤسسة الأمنية؟ أنا أنصحك يا هذا أيها السيد الشاه، يا حضرة الشاه، أنا أنصحك أن تكف عن هذه الأعمال، إنهم يخدعونك. أنا لا أرغب أن يرفع الجميع أيديهم بالشكر إذا أجبروك يوما على مغادرة السلطة والبلاد.
رأى الشاه الذي مرر إصلاحاته تحت عنوان الثورة البيضاء أن معارضة علماء الدين له ستكلفه ثمنا باهظا، لذا شرعت أجهزة الإعلام بشن حملة واسعة ضد العلماء والإمام الخميني، وقرر الملك سحق النهضة. وفي 22 من آذار مارس 1963 الذي صادف ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أي بعد يوم من حلول عيد النوروز الذي أعلن الإمام الخميني حدادا عاما فيه، هاجمت قوات الشاه تجمع طلاب العلوم الدينية في مدرسة الفيضية فقتلوا وجرحوا الكثيرين من الطلاب. ثم هدد نظام الشاه بارتكاب مزيد من المجازر إذا قام الإمام الخميني بإلقاء خطبة في الجماهير في ذكرى يوم عاشوراء في حزيران من نفس العام، لكن الإمام أصر على إلقاء كلمته التي حمل فيها الملك شخصيا وبصراحة المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والتحالف مع إسرائيل، وحث الجماهير على النهوض. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
المعجون بخمر الجنة علم رحمه الله صبابة ما أودعها البارع ما شاء من وهج النور الأزهر
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة
انسكبت في الصلب الأطهر انسكبت في الصلب الأطهر
الرباط بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية